بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بإذن الله تعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين للشيخ محمد ابن محمد أبي شهبة. نعم.
قال رحمه الله: النقد التفصيلي. زعمه أن العلماء لم يعنوا بالأحاديث والرد عليها.
فين هذه؟ قال إيه؟ أي نعم.
قال
نقد لأبي ريا فيما مضى كان نقدا عاما، الآن لجأ إلى النقد التفصيلي. نعم.
قال: وعلى أنه
كما قلنا النقد لأبي ريا هو النقد لغيره، لأن السلة واحدة، السلة واحدة والكتاب واحد، وكل يأخذ من الآخر، ولكن مع عرض. فمن أراد أن يشهر في الناس أتى بهذه الخزعبلات والطرهات وعرضها على الناس، فيقال فلان ينكر السنة، فلان ينكر ما أدري، وهو أصلا ضحل لا يعرف أن يقرأ ولا دراية في كتب السنة. ينتقد البخاري، ولو قلت له هل قرأت في البخاري يقول لك لا، إنما قرأ نقد البخاري. لكن هذه أسهل طريق للشهرة. نعم.
قال في الصفحة 54: وعلى أنه أي الحديث بهذه المكانة الجليلة، فإن العلماء والأدباء لم يولوه ما يستحق من العناية والدرس، وتركوا أمره لمن يسمون رجال الحديث. لمن يسمون رجال الحديث،
يعني كأن بيحتقر هذه التسمية، لمن يسمون يعني رجال الحديث. ومن هم رجال إيه؟ طيب ما لهم من الاسناد هذا؟ من هم الاسناد الذي يقسم ظهر اهل البدع والاهواء الذي ميز به بين حق وباطل؟ نعم.
يتداولونه فيما بينهم ويدرسونه على طريقتهم،
وكان طريقة خاصة مخالفة لما عليه الامة. نعم.
وطريقة هذه الفئة التي اتخذتها لنفسها قامت على قواعد جامدة لا تتغير ولا تتبدل، فترى المتقدمين منهم وهم الذين وضعوا هذه القواعد قد حصروا عنايتهم في معرفة رواة الحديث والبحث على قدر الوسع في تاريخهم، ولا عليهم إن كان ما يصدر من هؤلاء صحيحا في نفسه أو غير صحيح، معقولا أو غير معقول.
يعني معقولا أو غير معقول، يعني أحيانا الدراسة قد تكون غير معقولة. نعم.
ثم جاء المتأخرون منهم فقعدوا وراء الحدود التي أقامها من سبقهم.
شوف، دايما الغيظ من الأوائل، الغيظ من السابقين، دايما الغيظ في عقيدة، في حديث، في كذا. ثورة يا اخواني على الالتزام والسير على ما كان عليه النبي والصحابة وصدر هذه الأمة، ثورة لا يريدون. وهؤلاء جميعا يركبون قطارا هم يسمون قطار التنوير، وقطار التنوير مكتوب على واجهته لا للسلف، قوله صلى الله عليه وسلم: كل في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية على مثل ما نعلي اليوم أصحاب، هذا مرفوض، لا بد من ضرب قاعدة السلف لازم، ونحن رجال وهم رجال، ونتكلم كما يتكلمون ونفهم كما يفهمون. غير معقول عند هؤلاء أن تلزم أنت فهم من بينك وبينه 14 قرنا، هذا غير معقول. افهم أنت، وانت ايه؟ مع ان احنا عندنا مؤهلات الآن، وعندنا كذا وجامعات في أوروبا وتقدم في الفهم، غير معقول أنك إحنا نجلس الآن عشان لكي نفهم القرآن والسنة أن نقول قال مجاهد أو قال عطاء أو قال كذا. عندهم هذا غير مقبول، لأن قاعدة الاحتكام إلى السلف التي أحكمها الله في كتابه، قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هم ضربوا هذه القاعدة. نعم. مرجعية الصحابة، مرجعية الأمة، ضربوها.
وقف هؤلاء عند ظواهر الحديث كما أدت إليه الرواية من غير بحث ولا تمحيص لها إلى آخر ما قال.
هم يقصدون البحث في الرواية، هو الأوائل تركوا البحث في الرواية إسنادا ومتنا، أليس هم القائلين حتى يقبل الحديث لابد أن يكون برواية العدل الضبط عن مثله كذلك يعني مع هذا الاتصال من غير شذوذ ولا علة بما يقتضي بما تقتضي هذه الشروط أن يكون النظر في الإسناد والمتن. هل العلماء الأوائل تركوا انتقاد الحديث الذي يروى ولم يعرضوه على القواعد من جهة السند والمتن؟ أبدا، إنما كل حديث مبحوث. لكن ماذا يريدونهم من كلمة دون بحث؟ أي دون عرض للحديث على العقل، فما وافق العقل يقبل وما خالف العقل يرد. هو ده قصدهم، مش قصدهم البحث العلمي، ولا احنا نتفق معكم على البحث العلمي الحديث. والبحث العلمي نحن قد سبقنا فيه الحمد لله، إلا بقايا أحاديث تكون محل نظر في طرقها شواهدها وهل ترقى إلى الحسن أم لا، هذا محل اجتهاد. وإلا فالحمد لله قواعدنا قد تمت، حتى الاجتهاد لابد أن يبنى على هذه القواعد، لازم يبنى على هذه القواعد الايه السابقة، لابد أن يبنى على هذه القواعد. لكن هم يقصدون بالبحث هنا عرض الأحاديث على العقل. نعم.
وقد تأثر المؤلف بالمستشرقين والمبشرين الذين لم يمكنهم أن يتحرروا من سلطان الهوى والتعصب في هذا البحث، بل والحق يقال أسرف في الحكم على الأحاديث أكثر مما أسرفوا، حتى جاء بحثه ضغطا على إباله. وإليك الجواب كي يتضح الحق والصواب. أولا، لا أدري ماذا يريد المؤلف بقوله فإن أراد علماء الفقه والتشريع فها هم قد بذلوا في ذلك غاية الوسع، وأولوه ما يستحق من العناية والدرس، وبحسبك أن تستعرض الكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام وشروحها لترى في ذلك عشرات المجلدات والموسوعات. وإن أراد علماء الدراية بالأحاديث فقد أوفوا في بحث متون الأحاديث وشرحها وتحليلها على الغاية، ولم يدعوا ناحية من نواحيه الخصبة حتى قتلوها بحثا. وما من كتاب من كتب الحديث المعتمد
ثروة معروفة. وإذا أراد علماء الأخلاق والمواعظ فقد جعلوا الأحاديث النبوية نبعا فياضا لما ألفوه من الكتب فيهما. فماذا كان يريد المؤلف من العلماء غير المحدثين والأدباء؟ أكان يريد منهم أن يجاوزوا طورهم كما جاوز طوره فيدس أنوفهم فيما ليس من صناعتهم ويميز بين الصحيح والضعيف والمقبول والمردود والغث والسمين؟ علماء الأدب وأضربوهم مما ليس من رجال الحديث وصاريفته أكرموا على أنفسهم من أن يقفوا ما ليس لهم بيع، أن يقفوا ما ليس لهم بعلم، وأن يزجوا بأنفسهم في علوم ومعارف ليسوا أهلا لها. ثانيا، محاولة المؤلف هنا وفي غير موضع من كتابي الإزراء بالمحدثين وغمزهم ولمزهم ورميهم بالجمود لن يقلل من أقدارهم ولن ترفع من شأنه، بل هي عند الباحثين والعالمين مما يزري بالنقد ويلحقه بالشتيمة والإيه والسباب. ولولا إخواني أن كلمات هؤلاء تنشر بين الناس لما استحقت أن يرد عليها العلماء. طيب، عناية المحدثين بنقد السند والمتن كما قلنا هذه موجودة ومعروفة في علماء الأمة نظرا لوضعهم الشرطة في الحديث المقبول والحديث المردود. طيب، نقف عند جهود العلماء في ذلك وعناية المحدثين بنقد السند والمتن. نعم.